يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي آخر درس مضى تكلمت على شرط من شروط الصلاة، وهو الوقت، وبينت متى يكون هذا الشرط مردودا ومتى يكون مقبولا. بينت متى يكون هذا الشرط مقبولا أو مردودا ومتى يكون مقبولا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل بمنطوقه على أن العمل إذا لم يوافق الشرع فهو مردود، وبمفهومه مفهوم المخالفة أن العمل إذا كان موافقا للشرع كان مقبولا. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يهتم بالأمور التي يعملها، بحيث أن العمل يكون مقبولا بدلا من أن يكون مردودا، لأنه ليس المهم أن تعمل، ولكن المهم أن يكون العمل صحيحا، وإذا كان صحيحا كان مقبولا. فكثير من الناس يشغل نفسه ولكن في أعمال تكون مردودة عليه. وفي هذا الدرس سيكون الكلام على ما يتيسر من شروط أخرى للصلاة. فمن هذه الشروط ستر العورة، من هذه الشروط ستر العورة، والكلام على هذا الشرط من جهة الرخصة ومن جهة العزيمة، لأنني كما ذكرت لكم سابقا أن الشريعة منقسمة إلى عزائم وإلى رخص، إلى عزائم وإلى رخص. فالكلام على هذا الشرط من جهة العزيمة ومن جهة الرخصة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الشرط شرط في حق الرجل وشرط في حق المرأة، وبناء على ذلك فلا بد من تحديد عورة الرجل في الصلاة، ولا بد من تحديد عورة المرأة في الصلاة. ومن جهة ثالثة أن الشيء الذي يحصل به ستر العورة ما هو؟ فأما بالنظر إلى الأمر الأول فهو أن من الأصول المقررة في الشريعة أن العزائم هي الأصل، أن العزائم هي الأصل، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وأن الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقد جاءت أدلة دالة مقررة لهذه العزيمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا عام في الرجال وعام أيضا في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وقوله صلى الله عليه وسلم بغير خمار، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، هذا الوصف وهو وصف الحيض ليس له مفهوم، وإنما هو من باب ما جرى على الغالب، وما جرى على الغالب في أدلة التشريع ليس له مفهوم مخالفة، وذلك بدليل أن المرأة إذا بلغت بغير الحيض إذا بلغت بالاحتلام أو بلغت 15 سنة أو بنبات شعر خشن في القبل، هذه علامات بلوغ، كل واحدة منها علامة بلوغ. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يريد بذلك البالغة، يريد بذلك البالغة. فمن هذه الآية ومن هذا الدليل ومن هذا الحديث يتقرر لنا أصل مشروعية ستر العورة، وأنه واجب، ذلك أن الآية فيها الأمر، ومن قواعد الشريعة أن الأمر إذا كان مجردا عن القرائن فإنه يقتضي الوجوب. وبالنسبة للحديث اشتمل على نفي القبول، وإذا انتفى القبول فإن العمل لا يكون صحيحا، وبناء على ذلك لا بد من ستر العورة. وهذا شرط من شروط صحة الصلاة. أما بالنظر إلى الرخصة، فالرخصة عندما يتعذر على المكلف أن يأتي بالعزيمة، كما إذا كان في محل ليست عنده سترة، إذا كان في محل ليست عنده سترة إما لعدمها أو لوجود مانع قهري لا يتمكن من إزالته، فإنه يصلي على حسب حاله. وهذه الرخصة متقررة بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها.
اللي يمكن عنده صرع، صرع هذا.
فهذا هو تقرير كون هذا عزيمة من وجه، وكونه رخصة من وجه آخر. وهذه الآية هي التي تقرر هذه الرخصة، وهكذا سائر الآيات التي جاءت مقررة لهذا الأصل. هذا من جهتي كونه عزيمة، ومن جهتي كونه رخصة. وأما بالنظر إلى عورة الرجل فمن السرة إلى الركبة، هذا هو الذي يتحقق به الوفاء بهذا الشر، لأن الشخص عندما يأتي إلى مساجد المسلمين يأتي بلباس وافر، لكن قد يصلي في بيته، يصلي في بيته صلاة فرض أو صلاة نفل، فيحتاج إلى أن يعرف الشر أو أن يعرف المقدار الذي يجب أو المقدار الذي يكون لستره شرطا. فمن السرة إلى الركبة، هذا في حق الرجل. أما بالنظر للمرأة فالمرأة فالحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أما إذا كانت تراهم أو يرونها فكما في الحج، فهذا في الحج فهذا في الصلاة وكذلك في الحج. الحج أيضا وجهها ويديها تكشفهما عندما لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، تكون عند محارمها أو تكون عند النساء أو تكون منفردة. هكذا في الصلاة كلها عورة إلا الوجه واليدين، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها فإنه يجب عليها ستر وجهها ويجب عليها ستر يديها، أما بقية جسمها فكله عورة. بقية جسمها كله عورة، وعلى هذا الأساس يجب على كل امرأة قامت تصلي بين يدي الله جل وعلا يجب عليها أن تتأكد من ستر جميع جسمها إلا إذا كانت منفردة أو كانت بين النساء أو كانت عند محارمها، فإنها تكشف وجهها وتكشف يديها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فيجب عليها ستر جميع بدنها. هذا هو المتعين في حقها. وإذا نظرنا إلى هذا الشرط وجدنا أن كثيرا جدا من النساء تصلي على يمينها رجل وعلى يسارها رجل وأمامها رجال وخلفها رجال، ومع ذلك كاشفة لوجهها وكاشفة ليديها. فلا بد من التأكد من الوفاء بهذا الشرط، وإلا فإنها إذا صلت وقد انكشف شيء من عورتها فإن صلاتها مردودة عليها لا تصح. وهكذا الرجل أيضا إذا صلى وقد انكشف شيء من عورته فإن صلاته تكون مردودة عليه. فيتبين لنا من هذا الفرق بين عورة الرجل وبين عورة المرأة. أما بالنظر إلى ما يحصل به الستر فلا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، ولا بد أن يكون مباحا فلا يكون محرما على الرجال والنساء، كما إذا كان مغصوبا، إذا كان اللباس الذي عليه مغصوبا أو كان اللباس الذي على المرأة مغصوبا فحينئذ لا يتحقق الوفاء بهذا الشرط، لا يتحقق به الوفاء، لا يتحقق الوفاء بهذا الشرط من ناحية الأصل. وإن حصل اختلاف بين العلماء في هذا النوع، بمعنى أن الشخص إذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى الرجل في ثوب حرير مثلا، لأن الحرير لا يجوز له والمغصوب لا يجوز له لا في الصلاة ولا في غيرها، فمن العلماء من قال إن الصلاة صحيحة مع الإثم، من قال إن الصلاة صحيحة ولكنه يكون آثما، ومنهم من قال إن هذا إن 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 ستر عورته أو ستر المرأة عورتها بشيء محرم لا تصح معه الصلاة. وعلى كل حال فالواجب على المسلم البعد عن جميع ما يكون فيه ريبة من ناحية صلاته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما بالنظر للمرأة فإن الحرير جائز لها في الصلاة وفي غيرها. ولا يكون أيضا هذا الساتر للعورة لا يكون خفيفا، بمعنى أن البشرة ترى، فإذا كانت العورة ترى من خلال هذا الذي لبسه الرجل أو لبسته المرأة فحينئذ يكون هذا الشرط مردودا على صاحبه، وإذا صلى على هذه الحالة فإن صلاته مردودة عليه. فلا بد أن يكون ساترا، ولا بد أن يكون صفيقا، يعني لا ترى البشرة من خلفه، فإذا تحقق ذلك فحينئذ يكون الشخص قد وفى أو قد وفى بهذا الشرط. هذا بالنظر إلى الكلام على ستر العورة. بعد ذلك شرط آخر، وهو استقبال القبلة، والمقصود بالقبلة هنا الكعبة. فإذا كان الشخص في داخل الحرم في داخل المسجد فلا بد من إصابة عينها، وقد شاهدت بعض الأشخاص يصفون ولكنهم لا يبالون في إصابة العين، وإنما يكون متجه إلى الغرب إذا كان في الجهة الشرقية من الحرم، أو متجه إلى الشرق إذا كان في الجهة الغربية من الحرم، ولا يكون متجها إلى عين الكعبة. وإذا صلى الشخص ولم يتجه إلى عين الكعبة وهو في داخل الحرم فإن صلاته مردودة عليه، لأن هذا الشرط لم يتحقق في لأن هذا الشرط لم يتحقق في حقه، صلى والحقيقة أنه لم يستقبل القبلة. وهذا ينبه على أن الواجب على الشخص أن يتأكد إذا كان داخل الحرم أن يتأكد في أو أن يتأكد من إصابة العين، وإذا لم يصب العين وهو في داخل الحرم فإن صلاته مردودة عليه. وإذا كان الشخص أعمى وهو في الحرم فعليه أن يستدل بغيره، يعني يسترشد بمن عن يمينه أو عن يساره أو يكون معه رفيق ينبهه على إصابة العين فيعدل اتجاه الأعمى إلى جهة الكعبة بحيث أنه يكون مصيبا لعينها. وإذا صلى ولم يصب عينها فإن صلاته مردودة عليه. هذا إذا كان داخل الحرم داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد في مكة فبالنسبة لمن يأتي إلى أحد المساجد فإنه يتقيد باتجاه المسجد، المحاريب التي وضعت هي ما وضعت إلا لأنها متجهة إلى الكعبة، فيتقيد بهذا الاتجاه. وإذا كان أعمى فإنه أيضا يسترشد بغيره حتى يتأكد من إصابته لجهة القبلة. أما إذا كان ساكنا في فندق من الفنادق أو في عمارة من العمائر فمما يؤسف له أن بعض الناس يسكن ويصلي يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع داخل سكنه، كالنساء مثلا أو كشخص مقعد لا يتمكن من الذهاب إلى الحرم إلا في النادر، يتبين له بعد ذلك أنه يصلي إلى غير القبلة. وقد سأل كثير من الأشخاص الذين يأتون إلى مكة، يقول الواحد منهم أسكن في شقة ولا أسكن في فندق، أصلي يومين أو ثلاثة أيام ثم يتبين لي بعد ذلك أنني صليت إلى غير القبلة. وكان من الواجب على هؤلاء الذين يعدون أمكنة للإجارة واجب عليهم أن يحددوا القبلة في كل غرفة من غرف هذا السكن، واجب عليهم أن يحددوا جهة الكعبة في كل حجرة من هذه الحجر. والشخص الذي يعني دخل في عدة محلات لا يجد تحديدا لجهة القبلة مطلقا، ولا شك أن هذا ليس يعني هؤلاء لم يتركوا ذلك إلا من باب الغفلة والذهول، لم يتركوه من باب عدم الاهتمام أو لا، لكن تركوه لم يخطر ببالهم. فالواجب أن هذه المحلات المعدة للإيجار واجب على كل شخص مسؤول عنها عن المحل، واجب عليه أن يحدد القبلة في كل غرفة من هذه الغرف، وذلك من أجل التسهيل على الساكنين أن يصلوا إلى جهة القبلة وتكون صلاتهم هذه صلاة مقبولة بإذن الله جل وعلا. هذا بالنظر لمن كان داخل مكة. أما من كان خارج مكة يكون في بلد فإنه يقتدي بمحاريب أهل البلد، وهذا أمر سهل جدا. أما إذا كان خارج، أما إذا كان في البر فعليه أن يستدل على القبلة بالعلامات، مثلا على الشمس، القمر، النجوم، هبوب الرياح، وما إلى ذلك من العلامات التي تستخدم لمعرفة اتجاه القبلة. واجب عليه أن يجتهد لتحديد معرفة القبلة إذا أراد أن يصلي، وليس بواجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وإنما الواجب عليه أن يصيب الجهة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا بالنظر للإنسان إذا كان مثلا في البرية، وإذا كان معه شخص أعمى فإن الأعمى يقتدي بهذا الشخص الذي يستطيع تحديد القبلة، وهكذا إذا كان الشخص لا يستطيع أن يحدد القبلة بنفسه، يعني ليس عنده اجتهاد، فلا مانع من أن يقلد من يكون مجتهدا في معرفة أدلة القبلة. ومعرفة أدلة القبلة، هذه الأدلة هي نوع من أنواع أدلة وقوع الأحكام، لأن الأدلة في الشريعة على ثلاثة أصناف: الصنف الأول أدلة مشروعية الأحكام، أدلة وقوع الأحكام، فهذه الوسائل المستخدمة لمعرفة القبلة هي من أفراد أدلة وقوع الأحكام. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن ليست لديه معرفة لهذه الأدلة، فإنه لا مانع من أن يقلد غيره الذي يكون عنده معرفة لاتجاه القبلة. وهكذا عندما يكون في الطائرة، عندما يكون في الطائرة ويريد أن يصلي، فإنه لا بد أن يتأكد من اتجاه القبلة، وذلك عن طريق المسؤولين في الطائرة. المهم هو أنه لا يصلي إلا بعد التأكد من معرفته لاتجاه القبلة. يتبين لنا من هذا كله أن اتجاه، أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الشخص عندما يخل به، عندما يعني يخل بهذا الشرط، حينئذ تكون صلاته مردودة عليه، كما ذكرت لكم في الأمثلة السابقة. هذا بالنظر إلى هذا الشرط. فيعرض هذا الشرط على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان هذا الشرط موافقا لشرع الله جل وعلا صار الشرط مقبولا، وإذا كان هذا الشرط مخالفا لشرع الله جل وعلا فإنه يكون مردودا، وبالتالي لا تكون صلاته صحيحة. ومن الشروط أيضا اشتراط النية، من الشروط أيضا اشتراط النية، والمقصود بالنية هنا، المقصود بالنية هنا أن تكون واقعة في القلب. لماذا؟ لأن مشروعية النية في باب العبادات مثلا، لأن مشروعية النية في باب العبادات مثلا هي من أجل تمييز العبادة عن العادة، ومن أجل أيضا تمييز أنواع العبادة من فرض ونفل. فعلى هذا الأساس عندما يريد الشخص أن يكبر تكبيرة الإحرام لفرض أو لنفل فإنه ينوي بقلبه، ولا يجوز له أن يتكلم بلسانه كما يفعله بعض الناس، يقول عندما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام يقول نويت، يقول بلسانه نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام، ثم بعد ذلك يكبر. هذا من البدع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولم يأمر به أحدا، ولم يسمعه من أحد ويقره عليه. وهذه ثلاث جهات: القول والفعل والتقرير. لم يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يتلفظ بالنية، والذين يتلفظون بها توهموا أن الشافعي، لأن كثيرا من المنتسبين لمذهب الشافعي يقولونها، وهم توهموا كلمة قالها الشافعي رحمه الله، قال لا ينبغي للرجل أن يدخل الصلاة إلا بذكر. ومعلوما كلمة لا ينبغي يعني لا يجوز له أن يدخلها إلا بذكر، والذكر الذي قصده هو تكبيرة الإحرام. الذكر الذي قصده رحمه الله هو تكبيرة الإحرام، وهم فهموا أنه قصد بالذكر التصريح بالنية. ولهذا تجد الواحد منهم إذا رفع يديه لتكبيرة الإحرام يأتي بالنية على ما وصفت لكم. ولا شك أن هذا ليس له مستند شرعي، والحجة فيما ثبت عن الله أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يعتمد. لكن النية عندما يريد الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام ينوي هذه الصلاة التي يصليها، هل هي مثلا فرض أو مثلا نفل أو مثلا ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، ينوي ذلك بقلبه عند تكبيرة الإحرام. وهل هي أيضا قضاء أو أداء أو إعادة أو ما إلى ذلك، فلا بد أن تكون النية موجودة عند رفع يديه لتكبيرة الإحرام، وتكون هذه النية الموجودة في قلبه مميزة لهذه الصلاة التي يريد أن يصليها. يبقى بعد ذلك أن الشخص إذا نوى وكبر تكبيرة الإحرام فقد يذهل عن استخدام النية، يعني يذهل عن استخدامها عند تكبيرة الركوع وفي الركوع وفي الرفع منه، في جميع أجزاء الصلاة لا يستحضرها عند كل جزء من الأجزاء، ولكنه مستحضر لها في بداية الصلاة. وإذا كان مستحضرا لها في بداية الصلاة فهذه يقال عنها إنها نية حقيقية، وإذا ذهل عنها في أثناء صلاته فيقال إن هذه نية حكمية. ومن قواعد الشريعة تنزيل الأمور الحكمية منزلة الأمور الحقيقية، وبناء على ذلك فلا يضر ما يعرض له من الذهول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، فذهول الإنسان عن استحضار النية في جميع صلاته لا يؤثر على هذا الشرط، وإنما المهم أن يكون هذا الشرط موجودا في أول الصلاة. وفيه بعض الأمور أحب أن أنبه عليها لعلاقتها بالنية، وباب النية واسع في الشريعة، لكن الغرض هنا هو الاقتصار على الأمور المهمة فيما يتعلق بالصلاة. بعض الأشخاص عندما يكبر مثلا لصلاة فرض يريد أن ينتقل منها إلى فرض آخر، فمثلا كبر لصلاة العصر ثم في بعد تكبيره لصلاة العصر ذكر أنه لم يصلي الظهر، ذكر أنه لم يصلي الظهر، فعدل بنيته في أثناء صلاته، عدل عن صلاة العصر إلى صلاة الظهر، فالعدول عن فرض إلى فرض لا يجوز، العدول عن فرض لا يجوز، لكن بإمكانه حينما ذكر أن يقطع الصلاة وأن ينوي صلاة الظهر عند تكبيرة الإحرام، فإذا انتهى منها يصلي العصر. فيفهم من هذا أنه لا يجوز الانتقال من فرض إلى فرض، في أثناء الصلاة لا يجوز الانتقال من فرض إلى فرض. وأيضا لا يجوز الانتقال من نفل إلى فرض، لا يجوز لك أن تنتقل من نفل إلى فرض. كبرت مثلا تريد أن تصلي تطوعا ثم تذكرت أن عليك صلاة فائتة، فاستمررت على يعني نية الفرض، هذه جاءت في أثناء الصلاة، في أثناء صلاة النفل ولم تأتي في بداية الصلاة. والطريقة في هذا أنك تكمل، إما أن تكمل هذه النافلة وإما أن تقطعها، لأن الوقت إذا كان موسع فلا مانع من أن تكمل النافلة، أما إذا كان مضيقا فالواجب أن تقطع النافلة وأن تنوي صلاة الفرض عند تكبيرة الإحرام لها. أما الانتقال من نفل إلى نفل، تنتقل مثلا الانتقال قصدي الانتقال من فرض إلى نفل، الانتقال من فرض إلى نفل، كبرت تريد أن تصلي صلاة فرض ثم بدا لك وحولتها إلى نفل ما لم يخرج وقتها، فإذا كنت تخشى خروج وقتها فلا يجوز لك أن تحولها إلى نفل. فتبين لنا من هذا أن تحويل الفرض إلى فرض في الأثناء هذا أمر لا يجوز، وتحويل النفل إلى فرض أيضا هذا لا يجوز. أما تحويل الفرض إلى نفل فإذا كان وقت الفرض متسعا فلا مانع من تحويله إلى نفل، وبعد ذلك يصلي الإنسان الفرض. هذه الأمور التي نبهت عليها تقع كثيرا، وهكذا أيضا يتعلق بهذا مسألة اقتداء المتنفل بالمفترض أو المفترض بالمتنفل، لأن هذا فيه اختلاف أيضا من ناحية النية، هذا فيه اختلاف من ناحية النية، فيجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض وأن يقتدي المفترض بالمتنفل. وكذلك عندما يدخل شخص قد فاتته الصلاة ويكبر ويأتي شخص يتصدق عليه فإنه لا مانع من أن ينتقل من كونه منفردا لأنه كبر بنية الانفراد، لا مانع من أن ينتقل من نية الانفراد إلى نية كونه إماما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا. فالمقصود هو أنه لا بد أن يتأكد الشخص من تحقق هذه الشروط التي ذكرتها: ستر العورة واستقبال القبلة والنية، فهذه كلها شروط لا بد من تحققها، فإذا تحققت كانت مقبولة، وإذا لم تتحقق كانت مردودة على صاحبها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة. جئت للعمرة وفي نيتي أداء العمرة لنفسي، وبعد أن بدأت بالطواف وأنهيت شوطين تذكرت أنني قد أديت العمرة لنفسي من مدة قريبة، وأحببت أن تكون لوالدي المتوفى، ما هو رأيكم فضيلة الشيخ؟ هل تعتبر عمرة لي أو لوالدي؟ أنت نويت العمرة وبدأت فيها، يعني بدأت فيها فتكملينها لنفسك، ولا مانع من الخروج إلى التنعيم لأداء عمرة لمن تريدين. هذا يقول قال الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما معنى الآية؟ وهل يؤكدها حيث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا إلى لا ينزعه، باقي من تكملة ما ذكرتها، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الحديث فيما معناه. وهل من كلمة للآباء في ترك أبنائهم ما أدري يسأل هذا بالنسبة للآية الإنسان له علاقة بالله وله علاقة بغيره من الناس، والله جل وعلا له حق والعباد لهم حقوق، لكن إذا أطعت المخلوق في إسقاط حق الله جل وعلا هذا لا يجوز لك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالإنسان عندما يقدم غير الله في حق الله هذا لا يجوز له. هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لا شك أن هذا قدم حق المخلوق على حق الله، قدم حق المخلوق على حق الله، والواجب أن يقدم محبة الله جل وعلا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال يا عمر حتى من نفسك. قال يا رسول الله، لأنه كان لا يعلم بالحكم، قال يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق كلام جاء فيه ذكر عمر، يقول صلى الله عليه وسلم وزنت بأهل الأرض فرجح، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. فهذا عمر مع هذه المنزلة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فيا أخي تقدم محبة مخلوق على محبة الله؟ لا، لا مال ولا أهل ولا ولد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هو المستحق لأن يحب المحبة الشرعية. أما المحبة العاطفية فلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب وجلس عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ابني بنته فاطمة رضي الله عنها، فقال هذا الأعرابي يا رسول الله ما قبلي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فلا شك أن هذه رحمة خاصة، يعني ليست بالرحمة وليست بالمحبة، ليست هذه المحبة المحبة الدينية التي يتعبد العبد فيها ربه. وأما بالنظر إلى قوله وهل يؤكدها حديث إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا فيه تنبيه على صدود الناس عن أمر دينهم وتفضيلهم أمور دنياهم على أمور دينهم، يفضلون أمور دنياهم على أمور دينهم، وهذا التفضيل يعني أنهم ينصرفون، مثلا ما يصومون ما يصلون، ولكنهم يجتهدون في طلب الدنيا في الليل والنهار، وكذلك لا يفكرون في حل ولا حرمة، كما هو موجود الآن في كثير جدا من الأنشطة التجارية، لا يفرقون بين حلال وحرام، ولكن الميزان عندهم هو ميزان الربح والخسارة. فالوسيلة التي ينتج عنها ربح يسلكونها، ولكنهم لا يسألون عنها هل هي مباحة أو محرمة. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه. وهذا يقول وهل تدل الآية على عدم جواز استئذان الوالدين إذا كان هناك أكثر من ولد يخدمهما مع توجيه كلمة إرشادية عن فضل الجهاد؟ لا شك أن الجهاد الحقيقي لا شك أن له مكانة عظيمة، ولكن جاء رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. هذا ضعيفة من الكتابة مرة عطنا والشيء واضح. هذا يسأل عن تقبيل الركن اليماني، الركن اليماني ما يقبل. هل بعد طواف التطوع السبع ركعتين؟ نعم، كلما طاف الإنسان إذا طاف سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين. من المعروف أن صلاة المرأة في دارها أفضل من المسجد، فهل هذا ينطبق أيضا على المسجد الحرام؟ أنا ذكرت لكم في درس مضى أن الصلاة في أي بقعة من بقاع الحرم الصلاة مضاعفة فيها بمئة ألف صلاة. وهذا يقول يخرج مني بعد البول مباشرة سائل لا أعرف أصله. أصله هذا يا أخي هذه مادة ليست مذي وليست مني، ولكنه يقال عنه ودي، فهذا لا شك أنه نجس، فإذا أصاب شيئا من الملابس فإنه يغسل. هل على من أذن الأذان أن يقيم هو بنفسه الصلاة؟ نعم له حق الإقامة، لكن إذا أذن لأحد أو تأخر مثلا، فإن يتأخر يعني عن حسب المعتاد، وهذا التأخر يضر المأمومين، فإنه لا مانع أن يقيم مثلا الإمام. وهذا يسأل عن القراءة في المصحف في الصلاة، لا مانع في صلاة التراويح، لا مانع منها. إذا لم أدرك سنة العصر القبلية هل أصليها بعد صلاة العصر مباشرة؟ لا، تصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، وإذا فاتت فإنك لا تقضيها، وهذا بخلاف راتبة الظهر، فإذا لم تصليها قبل الظهر فإنك تصليها بعد. دخلت المسجد ووجدت الإمام قد أقام صلاة الفجر، هل يجب علي أداء سنة الفجر؟ لا، تدخل مع الإمام وبعدما ينتهي من الصلاة تصلي ركعتي الفجر، تصلي يعني الراتبة. قدمت من المدينة المنورة وعملت عمرة عن أمي رحمها الله، ثم ذهبت إلى التنعيم وعملت عمرة عن نفسي، تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منك عمرتك لأمك وعمرتك لنفسك. هذا يقول لم أصلي الركعتين اللتين بعد طواف العمرة. صلاة الركعتين سنة، إذا صليتها حصلت الأجر، وإذا لم تصلها فاتك الأجر. تقول امرأة ارتكبت معاصي والحمد لله أنني تبت إلى الله وأعمل كل ما يرضي الله ويقربني إليه، وأنا مؤمنة بالموت والبعث وجميع ما كتب على الإنسان من حياته أو بعد موته، كأني أرى سيحدث أمامي، ولكني إذا سمعت بيوم القيامة والدجال أصابني خوف شديد، ولا ما سبب هذا الخوف مع أنني مؤمنة بالله. على كل حال، الإنسان إذا عمل شيئا من المعاصي وفتح الله عليه وتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واحمد الله أن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذا التوفيق وهو التوبة، ولا تلتفتي إلى ما سبق من المعاصي، فإن التوبة كما سبق فإن التوبة تجب ما قبلها.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي آخر درس مضى تكلمت على شرط من شروط الصلاة وهو الوقت، وبينت متى يكون هذا الشرط مردودا ومتى يكون مقبولا. بينت متى يكون هذا الشرط مقبولا أو مردودا ومتى يكون مقبولا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يدل بمنطوقه على أن العمل إذا لم يوافق الشرع فهو مردود، وبمفهومه مفهوم المخالفة أن العمل إذا كان موافقا للشرع كان مقبولا. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يهتم بالأمور التي يعملها بحيث أن العمل يكون مقبولا بدلا من أن يكون مردودا، لأنه ليس المهم أن تعمل، ولكن المهم أن يكون العمل صحيحا، وإذا كان صحيحا كان مقبولا. فكثير من الناس يشغل نفسه ولكن في أعمال تكون مردودة عليه. وفي هذا الدرس سيكون الكلام على ما يتيسر من شروط أخرى للصلاة، فمن هذه الشروط ستر العورة، من هذه الشروط ستر العورة، والكلام على هذا الشرط من جهة الرخصة ومن جهة العزيمة، لأنني كما ذكرت لكم سابقا أن الشريعة منقسمة إلى عزائم وإلى رخص، إلى عزائم وإلى رخص. فالكلام على هذا الشرط من جهة العزيمة ومن جهة الرخصة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الشرط شرط في حق الرجل وشرط في حق المرأة، وبناء على ذلك فلا بد من تحديد عورة الرجل في الصلاة، ولا بد من تحديد عورة المرأة في الصلاة. ومن جهة ثالثة أن الشيء الذي يحصل به ستر العورة ما هو؟ فأما بالنظر إلى الأمر الأول فهو أن من الأصول المقررة في الشريعة أن العزائم هي الأصل، أن العزائم هي الأصل، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض الراجح، وأن الرخصة ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقد جاءت أدلة دالة مقررة لهذه العزيمة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا عام في الرجال وعام أيضا في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وقوله صلى الله عليه وسلم بغير خمار، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، هذا الوصف وهو وصف الحيض ليس له مفهوم، وإنما هو من باب ما جرى على الغالب، وما جرى على الغالب في أدلة التشريع ليس له مفهوم مخالفة، وذلك بدليل أن المرأة إذا بلغت بغير الحيض، إذا بلغت بالاحتلام أو بلغت 15 سنة أو بنبات شعر خشن في القبل، هذه علامات بلوغ، كل واحدة منها علامة بلوغ. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يريد بذلك البالغة، يريد بذلك البالغة. فمن هذه الآية ومن هذا الدليل ومن هذا الحديث يتقرر لنا أصل مشروعية ستر العورة، وأنه واجب، ذلك أن الآية فيها الأمر، ومن قواعد الشريعة أن الأمر إذا كان مجردا عن القرائن فإنه يقتضي الوجوب. وبالنسبة للحديث اشتمل على نفي القبول، وإذا انتفى القبول فإن العمل لا يكون صحيحا، وبناء على ذلك لا بد من لا بد من ستر العورة. وهذا شرط من شروط صحة الصلاة. أما بالنظر إلى الرخصة فالرخصة عندما يتعذر على المكلف أن يأتي بالعزيمة، كما إذا كان في محل ليست عنده سترة، إذا كان في محل ليست عنده سترة إما لعدمها أو لوجود مانع قهري لا يتمكن من إزالته، فإنه يصلي على حسب حاله. وهذه الرخصة متقررة بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذا يمكن عنده صرع هذا. فهذا هو تقرير كون هذا عزيمة من وجه، وكونه رخصة من وجه آخر. وهذه الآية هي التي تقرر هذه الرخصة، وهكذا سائر الآيات التي جاءت مقررة لهذا الأصل. هذا من جهتي كونه عزيمة، ومن جهتي كونه رخصة. وأما بالنظر إلى عورة الرجل فمن السرة إلى الركبة، هذا هو الذي يتحقق به الوفاء بهذا الشر، لأن الشخص عندما يأتي إلى مساجد المسلمين يأتي بلباس وافر، لكن قد يصلي في بيته، يصلي في بيته صلاة فرض أو صلاة نفل، فيحتاج إلى أن يعرف الشرط أو أن يعرف المقدار الذي يجب أو المقدار الذي يكون لستره شرطا. فمن السرة إلى الركبة هذا في حق الرجل. أما بالنظر للمرأة فالمرأة فالحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أما إذا كانت تراهم أو يرونها فكما في الحج، فهذا في الصلاة وكذلك في الحج. الحج أيضا وجهها ويديها تكشفهما عندما لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، تكون عند محارمها أو تكون عند النساء أو تكون منفردة. هكذا في الصلاة كلها عورة إلا الوجه واليدين، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها فإنه يجب عليها ستر وجهها ويجب عليها ستر يديها، أما بقية جسمها فكله عورة. بقية جسمها كله عورة. وعلى هذا الأساس يجب على كل امرأة قامت تصلي بين يدي الله جل وعلا يجب عليها أن تتأكد من ستر جميع جسمها إلا إذا كانت منفردة أو كانت بين النساء أو كانت عند محارمها، فإنها تكشف وجهها وتكشف يديها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فيجب عليها ستر جميع بدنها. هذا هو المتعين في حقها. وإذا نظرنا إلى هذا الشرط وجدنا أن كثيرا جدا من النساء تصلي على يمينها رجل وعلى يسارها رجل وأمامها رجال وخلفها رجال، ومع ذلك كاشفة لوجهها وكاشفة ليديها. فلا بد من التأكد من الوفاء بهذا الشرط، وإلا فإنها إذا صلت وقد انكشف شيء من عورتها فإن صلاتها مردودة عليها لا تصح. وهكذا الرجل أيضا إذا صلى وقد انكشف شيء من عورته فإن صلاته تكون مردودة عليه. فيتبين لنا من هذا الفرق بين عورة الرجل وبين عورة المرأة. أما بالنظر إلى ما يحصل به الستر فلا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، ولا بد أن يكون مباحا فلا يكون محرما على الرجال والنساء، كما إذا كان مغصوبا، إذا كان اللباس الذي عليه مغصوبا أو كان اللباس الذي على المرأة مغصوبا فحينئذ لا يتحقق الوفاء بهذا الشرط، لا يتحقق به الوفاء، لا يتحقق الوفاء بهذا الشرط من ناحية الأصل. وإن حصل اختلاف بين العلماء في هذا النوع، بمعنى أن الشخص إذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى الرجل في ثوب حرير مثلا، لأن الحرير لا يجوز له والمغصوب لا يجوز له لا في الصلاة ولا في غيرها، فمن العلماء من قال إن الصلاة صحيحة مع الإثم، من قال إن الصلاة صحيحة ولكنه يكون آثما، ومنهم من قال إن هذا إن ستر عورته أو ستر المرأة عورتها بشيء محرم لا تصح معه الصلاة. وعلى كل حال فالواجب على المسلم البعد عن جميع ما يكون فيه ريبة من ناحية صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما بالنظر للمرأة فإن الحرير جائز لها في الصلاة وفي غيرها. ولا يكون أيضا هذا الساتر للعورة لا يكون خفيفا، بمعنى أن البشرة ترى، فإذا كانت العورة ترى من خلال هذا الذي لبسه الرجل أو لبسته المرأة فحينئذ يكون هذا الشرط مردودا على صاحبه، وإذا صلى على هذه الحالة فإن صلاته مردودة عليه. فلا بد أن يكون ساترا، ولا بد أن يكون صفيقا، يعني لا ترى البشرة من خلفه. فإذا تحقق ذلك فحينئذ يكون الشخص قد وفى أو قد وفى بهذا الشرط. هذا بالنظر إلى الكلام على ستر العورة. بعد ذلك شرط آخر، وهو استقبال القبلة، والمقصود بالقبلة هنا الكعبة. فإذا كان الشخص في داخل الحرم، في داخل المسجد، فلا بد من إصابة عينها. وقد شاهدت بعض الأشخاص يصفون ولكنهم لا يبالون في إصابة العين، وإنما يكون متجه إلى الغرب إذا كان في الجهة الشرقية من الحرم، أو متجه إلى الشرق إذا كان في الجهة الغربية من الحرم، ولا يكون متجها إلى عين الكعبة. وإذا صلى الشخص ولم يتجه إلى عين الكعبة وهو في داخل الحرم فإن صلاته مردودة عليه، لأن هذا الشرط لم يتحقق في حقه. صلى والحقيقة أنه لم يستقبل القبلة، وهذا ينبه على أن الواجب على الشخص أن يتأكد إذا كان داخل الحرم، أن يتأكد في أو أن يتأكد من إصابة العين. وإذا لم يصب العين وهو في داخل الحرم فإن صلاته مردودة عليه. وإذا كان الشخص أعمى وهو في الحرم فعليه أن يستدل بغيره، يعني يسترشد بمن عن يمينه أو عن يساره، أو يكون معه رفيق ينبهه على إصابة العين، فيعدل اتجاه الأعمى إلى جهة الكعبة بحيث أنه يكون مصيبا لعينها. وإذا صلى ولم يصب عينها فإن صلاته مردودة عليه. هذا إذا كان داخل الحرم، داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد في مكة فبالنسبة لمن يأتي إلى أحد المساجد فإنه يتقيد باتجاه المسجد، المحاريب التي وضعت هي ما وضعت إلا لأنها متجهة إلى الكعبة، فيتقيد بهذا الاتجاه. وإذا كان أعمى فإنه أيضا يسترشد بغيره حتى يتأكد من إصابته لجهة القبلة. أما إذا كان ساكنا في فندق من الفنادق أو في عمارة من العمائر، فمما يؤسف له أن بعض الناس يسكن ويصلي يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع داخل سكنه، كالنساء مثلا أو كشخص مقعد لا يتمكن من الذهاب إلى الحرم إلا في النادر، يتبين له بعد ذلك أنه يصلي إلى غير القبلة. وقد سأل كثير من الأشخاص الذين يأتون إلى مكة، يقول الواحد منهم أسكن في شقة ولا أسكن في فندق، أصلي يومين أو ثلاثة أيام ثم يتبين لي بعد ذلك أنني صليت إلى غير القبلة. وكان من الواجب على هؤلاء الذين يعدون أمكنة للإجارة، واجب عليهم أن يحددوا القبلة في كل غرفة من غرف هذا السكن، واجب عليهم أن يحددوا جهة الكعبة في كل حجرة من هذه الحجر. والشخص الذي يعني دخل في عدة محلات لا يجد تحديدا لجهة القبلة مطلقا، ولا شك أن هذا ليس يعني هؤلاء لم يتركوا ذلك إلا من باب الغفلة والذهول، لم يتركوه من باب عدم الاهتمام أو لا، لكن تركوه لم يخطر ببالهم. فالواجب أن هذه المحلات المعدة للإيجار واجب على كل شخص مسؤول عنها عن المحل، واجب عليه أن يحدد القبلة في كل غرفة من هذه الغرف، وذلك من أجل التسهيل على الساكنين أن يصلوا إلى جهة القبلة، وتكون صلاتهم هذه صلاة مقبولة بإذن الله جل وعلا. هذا بالنظر لمن كان داخل مكة. أما من كان خارج مكة يكون في بلد، فإنه يقتدي بمحاريب أهل البلد، وهذا أمر سهل جدا. أما إذا كان خارج، أما إذا كان في البر فعليه أن يستدل على القبلة بالعلامات، مثلا على الشمس، القمر، النجوم، هبوب الرياح، وما إلى ذلك من العلامات التي تستخدم لمعرفة اتجاه القبلة. واجب عليه أن يجتهد لتحديد معرفة القبلة إذا أراد أن يصليها. وليس بواجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وإنما الواجب عليه أن يصيب الجهة، لقول قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا بالنظر للإنسان إذا كان مثلا في البرية. وإذا كان معه شخص أعمى فإن الأعمى يقتدي بهذا الشخص الذي يستطيع تحديد القبلة. وهكذا إذا كان الشخص لا يستطيع أن يحدد القبلة بنفسه، يعني ليس عنده اجتهاد، فلا مانع من أن يقلد من يكون مجتهدا في معرفة أدلة القبلة. ومعرفة أدلة القبلة، هذه الأدلة هي نوع من أنواع أدلة وقوع الأحكام، لأن الأدلة في الشريعة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول أدلة مشروعية الأحكام، أدلة وقوع الأحكام، فهذه الوسائل المستخدمة لمعرفة القبلة هي من أفراد أدلة وقوع الأحكام. فإذا كان الشخص لا يستطيع أن ليست لديه معرفة لهذه الأدلة فإنه لا مانع من أن يقلد غيره الذي يكون عنده معرفة لاتجاه القبلة. وهكذا عندما يكون في الطائرة، عندما يكون في الطائرة ويريد أن يصلي فإنه لا بد أن يتأكد من اتجاه القبلة، وذلك عن طريق المسؤولين في الطائرة. المهم هو أنه لا يصلي إلا بعد التأكد من معرفته لاتجاه القبلة. يتبين لنا من هذا كله أن اتجاه، أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الشخص عندما يخل به عندما يعني يخل بهذا الشرط حينئذ تكون صلاته مردودة عليه، كما ذكرت لكم في الأمثلة السابقة هذا بالنظر إلى هذا الشرط. فيعرض هذا الشرط على قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان هذا الشرط موافقا لشرع الله جل وعلا صار الشرط مقبولا، وإذا كان هذا الشرط مخالفا لشرع الله جل وعلا فإنه يكون مردودا، وبالتالي لا تكون صلاته صحيحة. ومن الشروط أيضا اشتراط النية، من الشروط أيضا اشتراط النية، والمقصود بالنية هنا، المقصود بالنية هنا أن تكون واقعة في القلب. لماذا؟ لأن مشروعية النية في باب العبادات مثلا، لأن مشروعية النية في باب العبادات مثلا هي من أجل تمييز العبادة عن العادة، ومن أجل أيضا تمييز أنواع العبادة من فرض ونفل. فعلى هذا الأساس عندما يريد الشخص أن يكبر تكبيرة الإحرام لفرض أو لنفل فإنه ينوي بقلبه، ولا يجوز له أن يتكلم بلسانه كما يفعله بعض الناس، يقول عندما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام يقول نويت، يقول بلسانه نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام، ثم بعد ذلك يكبر. هذا من البدع. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، ولم يأمر به أحدا، ولم يسمعه من أحد ويقره عليه. وهذه هذه ثلاث جهات: القول والفعل والتقرير. لم يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يتلفظ بالنية، والذين يتلفظون بها توهموا أن الشافعي، لأن كثيرا من المنتسبين لمذهب الشافعي يقولونها، وهم توهموا كلمة قالها الشافعي رحمه الله، قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل الصلاة إلا بذكر. ومعلوما كلمة لا ينبغي يعني لا يجوز له أن يدخلها إلا بذكر، والذكر الذي قصده هو تكبيرة الإحرام. الذكر الذي قصده رحمه الله هو تكبيرة الإحرام، وهم فهموا أنه قصد بالذكر التصريح بالنية، ولهذا تجد الواحد منهم إذا رفع يديه لتكبيرة الإحرام يأتي بالنية على ما وصفت لكم. ولا شك أن هذا ليس له مستند شرعي، والحجة فيما ثبت عن الله أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يعتمد. لكن النية عندما يريد الإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام ينوي هذه الصلاة التي يصليها، هل هي مثلا فرض أو مثلا نفل أو مثلا ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، ينوي ذلك بقلبه عند تكبيرة الإحرام، وهل هي أيضا قضاء أو أداء أو إعادة أو ما إلى ذلك. فلا بد أن تكون النية موجودة عند رفع يديه لتكبيرة الإحرام، وتكون هذه النية الموجودة في قلبه مميزة لهذه الصلاة التي يريد أن يصليها. يبقى بعد ذلك أن الشخص إذا نوى وكبر تكبيرة الإحرام فقد يذهل عن استخدام النية، يعني يذهل عن استخدامها عند تكبيرة الركوع وفي الركوع وفي الرفع منه، في جميع أجزاء الصلاة لا يستحضرها عند كل جزء من الأجزاء، ولكنه مستحضر لها في بداية الصلاة. وإذا كان مستحضرا لها في بداية الصلاة فهذه يقال عنها إنها نية حقيقية، وإذا ذهل عنها في أثناء صلاته فيقال إن هذه نية حكمية. ومن قواعد الشريعة تنزيل الأمور الحكمية منزلة الأمور الحقيقية، وبناء على ذلك فلا يضر ما يعرض له من الذهول. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، فذهول الإنسان عن استحضار النية في جميع صلاته لا يؤثر على هذا الشرط، وإنما المهم أن يكون هذا الشرط موجودا في أول الصلاة. وفيه بعض الأمور أحب أن أنبه عليها لعلاقتها بالنية، وباب النية واسع في الشريعة، لكن الغرض هنا هو الاقتصار على الأمور المهمة فيما يتعلق بالصلاة. بعض الأشخاص عندما يكبر مثلا لصلاة فرض يريد أن ينتقل منها إلى فرض آخر، فمثلا كبر لصلاة العصر ثم في بعد تكبيره لصلاة العصر ذكر أنه لم يصل الظهر، ذكر أنه لم يصل الظهر، فعدل بنيته في أثناء صلاته، عدل عن صلاة العصر إلى صلاة الظهر، فالعدول عن فرض إلى فرض لا يجوز، العدول عن فرض لا يجوز، لكن بإمكانه حينما ذكر أن يقطع الصلاة وأن ينوي صلاة الظهر عند تكبيرة الإحرام، فإذا انتهى منها يصلي العصر. فيفهم من هذا أنه لا يجوز الانتقال من فرض إلى فرض، في أثناء الصلاة لا يجوز الانتقال من فرض إلى فرض، وأيضا لا يجوز الانتقال من نفل إلى فرض، لا يجوز لك أن تنتقل من نفل إلى فرض. كبرت مثلا تريد أن تصلي تطوعا ثم تذكرت أنك أن عليك صلاة فائتة، فاستمررت على يعني نية الفرض، هذه جاءت في أثناء الصلاة، في أثناء صلاة النفل ولم تأتي في بداية الصلاة، والطريقة في هذا أنك تكمل، إما أن تكمل هذه النافلة وإما أن تقطعها، لأن الوقت إذا كان موسع فلا مانع من أن تكمل النافلة، أما إذا كان مضيقا فالواجب أن تقطع النافلة وأن تنوي صلاة الفرض عند تكبيرة الإحرام لها. أما الانتقال من نفل إلى نفل، تنتقل مثلا الانتقال من فرض إلى نفل، الانتقال من فرض إلى نفل، كبرت تريد أن تصلي صلاة فرض ثم بدا لك وحولتها إلى نفل ما لم يخرج وقتها، فإذا كنت تخشى خروج وقتها فلا يجوز لك أن تحولها إلى نفل. فتبين لنا من هذا أن تحويل الفرض إلى فرض في الأثناء هذا أمر لا يجوز، وتحويل النفل إلى فرض أيضا هذا لا يجوز، أما تحويل الفرض إلى نفل فإذا كان وقت الفرض متسعا فلا مانع من تحويله إلى نفل، وبعد ذلك يصلي الإنسان الفرض. هذه الأمور التي نبهت عليها تقع كثيرا، وهكذا أيضا يتعلق بهذا مسألة اقتداء المتنفل بالمفترض أو المفترض بالمتنفل، لأن هذا فيه اختلاف أيضا من ناحية النية، هذا فيه اختلاف من ناحية النية، فيجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض وأن يقتدي المفترض بالمتنفل. وكذلك عندما يدخل شخص قد فاتته الصلاة ويكبر ويأتي شخص يتصدق عليه، فإنه لا مانع من أن ينتقل من كونه منفردا لأنه كبر بنية الانفراد، لا مانع من أن ينتقل من نية الانفراد إلى نية كونه إماما، لقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال من يتصدق على هذا. فالمقصود هو أنه لا بد أن يتأكد الشخص من تحقق هذه الشروط التي ذكرتها: ستر العورة واستقبال القبلة والنية، فهذه كلها شروط لا بد من تحققها، فإذا تحققت كانت مقبولة، وإذا لم تتحقق كانت مردودة على صاحبها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما يقدم من أسئلة. جئت للعمرة وفي نيتي أداء العمرة لنفسي، وبعد أن بدأت بالطواف وأنهيت شوطين تذكرت أنني قد أديت العمرة لنفسي من مدة قريبة، وأحببت أن تكون لوالدي المتوفى، ما هو رأيكم فضيلة الشيخ؟ هل تعتبر عمرة لي أو لوالدي؟ أنت نويت العمرة وبدأت فيها، يعني بدأت فيها فتكملينها لنفسك، ولا مانع من الخروج إلى التنعيم لأداء عمرة لمن تريدين. هذا يقول قال الله تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما معنى الآية؟ وهل يؤكدها حيث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا إلى لا ينزعه، باقي من تكملة ما ذكرتها، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الحديث فيما معناه. وهل من كلمة للآباء في ترك أبنائهم ما عاد يسأل؟ هذا بالنسبة للآية الإنسان له علاقة بالله وله علاقة بغيره من الناس، والله جل وعلا له حق والعباد لهم حقوق، لكن إذا أطعت المخلوق في إسقاط حق الله جل وعلا هذا لا يجوز لك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالإنسان عندما يقدم غير الله في حق الله هذا لا يجوز له. هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. لا شك أن هذا قدم حق المخلوق على حق الله، قدم حق المخلوق على حق الله. والواجب أن يقدم محبة الله جل وعلا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: يا عمر، حتى من نفسك؟ قال: يا رسول الله، لأنه كان لا يعلم بالحكم. قال: يا رسول الله، أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق كلام جاء فيه ذكر عمر، يقول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجح، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. فهذا عمر مع هذه المنزلة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فيا أخي، تقدم محبة مخلوق على محبة الله؟ لا، لا مال ولا أهل ولا ولد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، هو المستحق لأن يحب المحبة الشرعية. أما المحبة العاطفية فلا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأعراب وجلس عنده، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين ابني بنته فاطمة رضي الله عنها. فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، ما قبلي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فلا شك أن هذه رحمة خاصة، يعني ليست بالرحمة وليست بالمحبة، ليست هذه المحبة المحبة الدينية التي يتعبد العبد فيها ربه. وأما بالنظر إلى قوله: وهل يؤكدها حديث إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا فيه تنبيه على صدود الناس عن أمر دينهم وتفضيلهم أمور دنياهم وتفضيلهم أمور دنياهم على أمور دينهم. يفضلون أمور دنياهم على أمور دينهم، وهذا التفضيل يعني أنهم ينصرفون، مثلا ما يصومون ما يصلون، ولكنهم يجتهدون في طلب الدنيا في الليل والنهار، وكذلك لا يفكرون في حل ولا حرمة، كما هو موجود الآن في كثير جدا من الأنشطة التجارية. لا يفرقون بين حلال وحرام، ولكن الميزان عندهم هو ميزان الربح والخسارة. فالوسيلة التي ينتج عنها ربح يسلكونها، ولكنهم لا يسألون عنها هل هي مباحة أو محرمة. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يضع أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. وهذا يقول: وهل تدل الآية على عدم جواز استئذان الوالدين إذا كان هناك أكثر من ولد يخدمهما، مع توجيه كلمة إرشادية عن فضل الجهاد؟ لا شك أن الجهاد الحقيقي لا شك أن له مكانة عظيمة، ولكن جاء رجل يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا ضعيفة من الكتابة مرة عطنا والشيء واضح. هذا يسأل عن تقبيل الركن اليماني، الركن اليماني ما يقبل. هل بعد طواف التطوع السبع ركعتين؟ نعم، كلما طاف الإنسان إذا طاف سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين. من المعروف أن صلاة المرأة في دارها أفضل من المسجد، فهل هذا ينطبق أيضا على المسجد الحرام؟ أنا ذكرت لكم في درس مضى أن الصلاة في أي بقعة من بقاع الحرم الصلاة مضاعفة فيها 100,000 صلاة. وهذا يقول: يخرج مني بعد البول مباشرة سائل لا أعرف أصله. أصله هذا يا أخي، هذه مادة ليست مذي وليست مني، ولكنه يقال عنه ودي، فهذا لا شك أنه نجس، فإذا أصاب شيئا من الملابس فإنه يغسل. هل على من أذن الأذان أن يقيم هو بنفسه الصلاة؟ نعم، له حق الإقامة، لكن إذا أذن لأحد أو تأخر مثلا، فإن يتأخر يعني عن حسب المعتاد، وهذا التأخر يضر المأمومين، فإنه لا مانع أن يقيم مثلا الإمام. وهذا يسأل عن القراءة في المصحف في الصلاة، لا مانع في صلاة التراويح، لا مانع منها. إذا لم أدرك سنة العصر القبلية هل أصليها بعد صلاة العصر مباشرة؟ لا، تصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، وإذا فاتت فإنك لا تقضيها، وهذا بخلاف راتبة الظهر، فإذا لم تصليها قبل الظهر فإنك تصليها بعد. دخلت المسجد ووجدت الإمام قد أقام صلاة الفجر، هل يجب علي أداء سنة الفجر؟ لا، تدخل مع الإمام وبعدما ينتهي من الصلاة تصلي ركعتي الفجر، تصلي يعني الراتبة. قدمت من المدينة المنورة وعملت عمرة عن أمي رحمها الله، ثم ذهبت إلى التنعيم وعملت عمرة عن نفسي، تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منك عمرتك لأمك وعمرتك لنفسك. هذا يقول لم أصلي الركعتين اللتين بعد طواف العمرة. صلاة الركعتين سنة، إذا صليتها حصلت الأجر، وإذا لم تصلها فاتك الأجر. تقول امرأة ارتكبت معاصي والحمد لله أنني تبت إلى الله وأعمل كل ما يرضي الله ويقربني إليه، وأنا مؤمنة بالموت والبعث وجميع ما كتب على الإنسان من حياته أو بعد موته، كأني أراه سيحدث أمامي، ولكني إذا سمعت بيوم القيامة والدجال أصابني خوف شديد، ولا ما سبب هذا الخوف مع أنني مؤمنة بالله. على كل حال، الإنسان إذا عمل شيئا من المعاصي وفتح الله عليه وتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واحمد الله أن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذا التوفيق وهو التوبة، ولا تلتفتي إلى ما سبق من المعاصي، فإن التوبة كما سبق فإن التوبة تجب ما قبلها.